تسجل؟
لا الآن بدأنا بحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا المشروع الذي نحن نشرع به الآن هو قراءة مقدمات بعض كتب الحديث لأهميتها، ولأجل أن يتعرف الطالب على مناهج أهل الحديث وأهل التأليف، وليتعرف على كيفية الاستفادة من الكتاب. أنتم تعلمون طبعا الدرس مفتوح لمن أراد يعني أن يسأل شيء فيما يتعلق بالمادة التي نقرأها، لا بأس. يعني الآن الذي يحقق كتابا من كتب الحديث يحتاج أن يتعرف على موارد المصنف ومن استقى منها يرحمكم الله، حتى يتوصل إلى النص الصحيح. أيضا من يقرأ في كتاب من الكتب ضرورة أن يتعرف على طريقته وعلى منهجه حتى يتعلم كيف ينتفع من هذا الكتاب. كتاب الكمال في أسماء الرجال من أعظم كتب الحديث، ولا يعني لا يوجد حديث حقيقي إلا وهو يحتاج إلى هذا الكتاب. والمزي عاش عمرا طيبا ولم يؤلف سوى هذين الكتابين، تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. وحينما ترجع إلى حقيقة الأمر فإن الكتابين كل كتاب بني على الآخر، لأن هنا في تهذيب الكمال لما يتحدث عن رواية ابن جريج عن نافع يبين لك أين ترجمت، أين تجد أحاديث ابن جريج عن نافع، فيرقم لها برقم. طبعا بعض الناس يقول رمز، لكن عبارة العلماء المستخدمة الرقم، فيرقم له بالرقم عين. وكان هو لما يكتبها يضعها فوق ابن جريج عن نافع، يضع فوقها حرف عين اللي هو الرقم عين، يعني إشارة إلى أن الجماعة البخاري ومسلم وداود الترمذي النسائي ما قد خرج له. إذن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يعطيك يعني رواية هذا الراوي عن هذا الراوي أين توجد. يعني بقية الكتب مثل تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغيرها من الكتب لما يأتيك بالراوي فقط هذا الراوي عموما أين توجد مرويات في أي الكتب، لكن تهذيب الكمال يعطيك هذا الراوي عن هذا الشيخ أين موجود هذه الرواية. أنتم تذكرون مرة لما درسنا حديث يرويه ابن حبان من حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. ابن حبان لما أورده قال أخاف أن يقول ابن جريج، لم يسمح من نافع. أنت الآن لما تبحث هل أن ابن جريج سمع من نافع أم لا، هل روى عنهم، لما ترجع مباشرة إلى كتاب تهذيب الكمال تجد رقم له برقم عين. يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والماجي خرجوا لابن جريج عن شيخه نافع، لكن باعتبار ابن جريج مدلس، وكما قال الدارقطني قال احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا عن مجروح. هنا تخوف ابن حبان قال أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع. فعلا لما بحث وجد أن ابن جريج قد صرح بالسماع، لكن قال حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع، فبين أنه قد أخذه بواسطة، وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف. إذن هذه المقدمات تعرفك على أصل الكتاب، موارد الكتاب، من استقى من الكتاب. هذا الكتاب اسمه تهذيب الكمال، يعني بعض المؤلفين يظن أن هذا مختصر من كتاب الكمال في أسماء الرجال، وهذا في الحقيقة ليس مختصر له، هذا الكتاب أكبر حجما من ذلك الكتاب. لكن معنى كلمة تهذيب معناها تصحيح، ولذلك الحمد لله طبع قبل سنة أو سنتين طبع الكمال ثلث حجم هذا الكتاب، لكن هو من ورعه سماه تهذيب الكمال باعتبار أن ذاك بسبق حائز تفضيلا، فسماه تهذيب الكمال أي تصحيح الكمال. فالكتاب هذا عجيب، ولولا أنه عمل بتحفة الأشراف لثمان وعشرين عاما، يعني لا بأس أن الإنسان يألف كتاب واحد يعيش فيه عمره ثم يقدمه للأمة. مثل ابن عساكر هو يعني أول ما اختط شاربه بدأ يعمل بتأريخ دمشق، بقي فيه إلى أن توفاه الله تعالى. وابن كثير بقي يعمل في جامع المسانيد إلى أن ذهب بصره، وهو نص على هذا الشيء. فهنا بقي 28 عام يعمل في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف تعطيك الأحاديث، تعطيك المرويات، ورجع للأصل هو الكمال، فألف تهذيب الكمال. لما ألف تهذيب الكمال الناس انتفعوا من هذا الكتاب. ممن انتفع من هذا الكتاب وخدم الكتاب الذهبي. الذهبي ألف كتاب سماه تذهيب، تهذيب الكمال. وانت من العنوان، احنا حتى من العنوان تنتفع. لما سماه تذهيب كأنه لديه شيء ووضع له ذهب هنا وذهب هنا حتى يتجمل، معناه أنه أضاف إضافات. وفعلا الذهبي في تذهيب، تهذيب الكمال أضاف إضافات وحذف أشياء كثيرة. كم وفاة الذهبي؟ 748. أما المزي 742. عندنا عالم من هذه البلاد اسمه العلامة مغرطاي بن قليج، وتأملوا أنه لا يذكرونه إلا بقول العلامة. وكنت أستغرب، قل لماذا هذا يخصونه بهذه ولدينا علامات كثيرة بحمد الله تعالى. لكن لما قرأت في كتاب إكمال تهذيب الكمال تعجبت. ألف الكتاب في 10 مجلدات سماه إكمال تهذيب الكمال، كله تعقبات على المزي، زيادة أو إضافة أو تصحيح أو مراجع. تتعجب من الجهد الذي بذله ومن المعرفة التي عند العلامة مغرطاي. فصار لدينا هذا تهذيب الكمال، وبعد تهذيب الكمال كتابين، تذهيب تهذيب الكمال وإكمال تهذيب الكمال. وشوف حتى أنت، شوف هذا التذهيب زيادة، هذا إكمال، كأنه في هناك نقص وأكمله. حافظ بن حجر تعلمون أنه ولد عام 73 و700 وتوفي عام 52 و800، يعني جاء بعدهما وانتفع من هذين الكتابين. عاد نفس الحافظ بن حجر يقول وقد انتفعت، يقول لو لم يكن في كتابي هذا تهذيب التهذيب لو اختصر إلا ثلث إلا أخذ فوائد العلامة المغلطاي والذهبي لكفى. يقول وقد انتفعت منهما في العاجل وكشفت عن أصولهما في الآجل. يعني لما يأتي المغلطاي يقول قال ابن معين كذا، يعني استفادها، أخذها من الإكمال قول ابن معين. لكن بعدين كان يرجع إلى كتاب ابن معين لينظر هل هذا دقيق أم ليس دقيق. والذهبي نفس الحالة. لكن لما فتش في حقيقة الأمر وجد إلى زل الذهبي أو زل مغلطاي كان الحافظ زل، وكأنه لم يفي بما قال. لكن المهم الكتاب نافع جدا، التذهيب بالإكمال نافع جدا، تذهيب التهذيب هذه ميزته أنه قد أخذ الكثير من فوائد مغلطاي والكثير من فوائد الحافظ الذهبي. ثم اختصر هذا الكتاب بكتاب سماه تقريب التهذيب. يعني شوف تهذيب التهذيب اختصار للثلث، تقريب التهذيب اختصار للثلث. فتقريب التهذيب الآن مطبوع، كم طبعة؟ إلى طبعات عديدة. أنا على بساطتي معرفتي وقراءتي وقلة قراءتي 6 نسخ تمزقت على يدي من هذا الكتاب من كثرة ما يرجع له المحقق الصحيح من خزيمة الشمال ومستد الشافعي وغيرها. كثرة ما أرجع إلى الكتب 6 نسخ، يعني كان الجلالة تمزق عندي. يعني فالكتاب مهم جدا، يعني والكتاب فيه فوائد وطبع طبعات عديدة. يعني آخر طبعة، الطبعة التاسعة، كانت عندي قبل 4 سنوات تحقيق الشيخ محمد عوامة، وتحقيقه جيد جدا. أيضا صلاح عبد المقصود أيضا حق الكتاب تحقيقا جيدا، أبو الأشبال أحمد شاغر، يعني هناك طبعات عديدة للكتاب. ويوجد كتاب آخر يعني أيضا داخل ضمن خدمة يعني تهذيب الكمال وفروعه. يعني هذا الكتاب هناك فروع عديدة، من ضمن هذه الفروع كتاب الكاشف لمن له رواية في الكتب 6. الكاشف لمن؟ للذهبي. فأتى برجال الكتب 6 فقط وأعطاهم أحكام مختصرة. وبعدين أيضا هذا الكتاب اعتني به في كتاب اسمه الخلاصة للخزرجي المتوفى عام 923. فإذا الكتب المصنفة في في خدمة تهذيب الكمال كتب كثيرة، والناس قد انتفعوا منه نفعا كبيرا، والجهد الذي بذله جهد كبير. ليس العبرة أن تحقق 200 مجلد أو تؤلف 200 مجلد، يعني هذا الكتاب طبعا طبع أول طبع في 3 مجلدات في دار المأمون، مجلد هكذا يعني نسخة خطية وصوروها وطبعت، ثم طبع في مؤسسة الرسالة في 35 مجلدا، ثم طبع أيضا في مؤسسة الرسالة صغر الحرف وطبعوه في 8 مجلدات. الكتاب جيد جدا. فهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنار طريق الحق وأبان سبيل الهدى وأزاح العلة وأزال الشبهة وبعث النبيين مبشرين ومنذرين. هذه طبعا من براعة الاستهلال، باعتبار أن هذا الكتاب يختص فيما روي عن هذا النبي العظيم الذي جعله الله تعالى خاتما للنبيين. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وصلى الله على خيرته من خلقه. طبعا يذكر الحمد أولا لعموم النعم، ثم لهذه النعمة خاصة، وهي نعمة التعلم والتعليم والتأليف. ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغنا عن الله تعالى. ثم يذكر الصحابة والتابعين باعتبارهم الذين نقل لنا هذا الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته، إمام المتقين وخاتم النبيين وخطيبهم إذا وفدوا. هذا باعتبار الشفاعة العظمى التي قد جعلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال كما في سورة ضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا أعطاه الله الخلة الحسنة والصحابة والدولة، أعطاه 15 خصلة، ولكن الإنسان لما يكون على سنته ينال من هذا الخير الكثير، من ضمنها: ورفعنا لك ذكرك. لأن المؤمن لا يفعل أي فعل إلا مخلصا لله وعلى هدي النبي، فهذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عند كل عمل يعمله المؤمن، كل عمل صالح وكل معصية يتركها. فهي من ضمنها الشفاعة العظمى والشفاعة الخاصة، لما قال: وخطيبهم إذا وفدوا وشافعهم إذا حبسوا ومبشرهم إذا يئسوا صاحب لواء الحمد. شوفونا لواء الحمد، يعني مسألة الحمد وكثرة الحمد وسورة الحمد، يعني الإنسان لابد أن يعيش بين أمرين، بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. والمقام المحمود، يعني ربنا جل جلاله يجعل الناس لما يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح، يعني لأجل أن يحصل شيء يحمده المتقدمون والمتأخرون، وهذا لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه قد قام بحق الله تعالى حق قيام أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحبه أجمعين وإخوانه من النبيين والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين، صلاة دائمة غير زائلة وباقية غير فانية ومتصلة غير منقطعة، وسلم تسليما. يعني شوف مقدمته في غاية الجسالة والبيان. ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجة. شوف الله لم يخل، وأنت دائما اسعى أن تكون حجة لله تعالى على الناس. يعني الآن أنا لما ركبت أمس من الطائرة وجلس في المقعد الوسط عن يمين إنسان وعن يسار، شوف بجوارك فاتح التلفاز وفاتح الهاتف، والأمامك أيضا فاتح التلفاز وفاتح الهاتف، وكل هالناس تضيع أوقاتها في غير فائدة. فاستعيد في هذه الدنيا من يبصر الناس بحق الله تعالى. يقول: وداع إليه على بصيرة كي لا تبطل حجج الله وبيناته. يعني الإنسان حتى الله قد أقام الحجة وأرسل رسل وأنزل الكتب، ونبينا قد ختمت به الرسالات، لكن باعتبار أن كل من يحمل رسالة النبي واجب عليه تبليغ هذه الرسالة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. فهم كما وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول: أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. يعني الذين يقومون بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالتهم أقل الناس عددا، لكن هم الأعظم قدرا. لما قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يعني الحسن البصري كلام في غاية الجمال والجلال، يقول: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، استجاب لأمر الله ودعا إليه. يقول: هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني استفادوا من العلم، كما يقول ابن مسعود يقول من أراد العلم فليثور القرآن، يعني ينتفع مما فيه كالماء الذي يثور. فاستلان ما استوعره المترفون، شوف المترف جالس على أريكته متكئ، يأتيه الأمر من أمره يقول بيننا وبينكم كتاب الله. ولذلك من يطلب هذا العلم ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى سهر وإلى تعب وإلى حفظ وإلى مراجعة. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى شوقا إلى لقائهم، فأخذوا من هذه الدنيا ما يتبلغون به إلى الله تعالى. قالوا إذا كان الأمر كما ذكرنا، يعني باعتبار أتى بمقدمة ولها نتيجة، والحال على ما وصفنا، فواجب إذن على كل مكلف بعقل سليم مطلق من إسار الشهوات الحيوانية والشبهات الشيطانية أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحصيل الفوز بالنعيم الأبدي والنجاة من العذاب السرمدي. يعني حتى مواعظه مواعظ يعني تستقر في النفس، باعتبار أن الشيطان مترصد للإنسان. لما قال كل مكلف ذي عقل، يعني استخدم عقله، والعقل سمي عقل باعتبار الإنسان ينعقل به عن الشر ويعقل به الخير، سليما مطلقا من إسار الشهوات، لأن الله قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فصاحب الخطيئة مسجون، لا يستطيع أن يحفظ ولا يستطيع أن يعبد ولا يستطيع، لأنه في حبس شهوته الحيواني. باعتبار الإنسان لما يذهب مع الشهوات عاش كل الحيوانات. ثم قال ومن المعلوم الواضح عند كل ذي بصيرة أن ذلك لا يحصل إلا بتزكية النفس. لما تكلمنا مرة هنا في هذا المكان عن التفريط في الأعمال الصالحة، وقلنا من أعراض هذا المرض أن الإنسان يترك نفسه من غير تزكية. ولو حتى سل الوضوء، لما الإنسان يطهر بدنه ويأتي بالشهادتين يطهر لسانه ثم يقف بالصلاة ليترقى فيتزكى، لا يحصل إلا بتزكية النفس وتطهيرها من الأدناس الطبيعية والأخلاق البهيمية. ثمة الشهوات وثمة الشبهات وثمة أخلاق عند الإنسان قد يتعامل مع الآخرين بشيء غير صحيح، وذلك منحصر في أمرين لا ثالث لهما، وهما العلم النافع والعمل الصالح. يعني الإنسان يسعى ليأخذ العلم النافع، لأن العلم النافع ماذا يقود؟ يقود إلى العمل الصالح. والبخاري بوب باب العلم قبل القول والعمل. يقول لكن الناس مختلفون في ذلك اختلافا كثيرا ومتباينون فيه تباينا شديدا، فكل قوم يدعون أن ما هم عليه من القول والعمل هو الحق المؤدي إلى طهارة النفس وتزكيتها. يعني الذين يشتغلون بالعلم الناس مختلفون، فبعضهم يتخذ طريق السنة والاتباع، بعضهم يدخل عليهم الشيطان بالشبهات فيدخلون في أشياء غير نافعة، مثل هذه التغريدة التي قرأها علينا الأخ قبل ساعة. نعم، يقول فكل قوم يدعون أن ما هم عليه من القول والعمل هو الحق المؤدي إلى طهارة النفس وتزكيتها، وأن ما سوى ذلك باطل مضر بصاحبه، ويقيمون على ذلك دلائل من آرائهم وبراهين من أفكارهم، ويدعي خصومهم مثل ذلك ويعارضونهم بمثل ما ادعوه لأنفسهم وعارضوا به خصومهم، فكل بكل معارض وبعض ببعض مناقض، وما كان هذا سبيله فليس فيه شفاء غليل ولا برء عليل. ولكن تجد يعني بعض هؤلاء ينشغلون هذا يرد على هذا وهذا وهكذا. يعني حتى البقاعي صاحب التفسير نظم الدرر مما مر عليه في حياته، بعض الناس ترد عليه يبقى سنة وكذا، يرد هذا يرد وهذا يرد. وإذا كان ذلك كذلك لم يبقى أمر يقصد إليه ولا شيء يعول عليه إلا الكتاب العزيز. لما موجود خلاف وتناحر نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الدين الخالص كما أنزله الله تعالى من السماء، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وسنة الرسول الكريم المؤيد بالدلائل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا معجزات ودلائل النبوة وخصائص وشمائل. شوف الآن المؤلفات في ذلك كثيرة، لكن المؤلفات في دلائل النبوة المعاصرة قليلة جدا. دلائل النبوة المؤلفة شكر سيز بان هاستيم شكر ذا. اي نعم، يقول واذا كان ذلك كذلك لم يبقى امر يقصد اليه ولا شيء يعول عليه الا الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنه الرسول. احنا قلنا الكتب المصنفه في الدلائل المعاصره قليله جدا وهي غير كافيه، والحاجه الى التاليف فيها امر لازم. وربنا قال ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. الصحابة شاهدوا التنزيل وشاهدوا كيف ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظهرت لهم دلائل النبوة كثيرة جدا مما حصل لأجل تثبيت قلوبهم. فنحن بنا حاجة ما سلام أن نبلغ هذا للناس. الواضحات، شوف، والمعجزات، يعني انظر إلى دقته، أتاك بدلائل النبوة شيء والمعجزات شيء، لأن المعجزة ماذا تكون؟ تكون عن تحدي، ودلائل النبوة قد تكون عن تحدي وهي المعجزة، وقد تكون عن غير تحدي مثل نبع الماء من بين أصابعه ونحو ذلك من دلائل النبوة. الباهرات أمر باهر التي يعجز كل أحد من البشر عن معارضتها والإتيان بمثلها. الآن هالبرامج الحفظ، لما يتيب شخص يحفظ مليون حديث ضمن هالبرنامج الشيخ يحيى اليحيى مثلا، هذا أيضا كل هذا من يعني كرامة لنبينا، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في أمة من يحفظ هذا الكم الهائل. انظر إلى بقية الأمة، من يحفظ هذه الأعداد؟ لا يوجد. بل اتصال السند إليه صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة كما في مطلع سورة الجمعة. يقول فأما الكتاب العزيز فإن الله تعالى تولى حفظه بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فظهر مصداق ذلك مع طول المدة وامتداد الأيام وتوالي الشهور وتعاقب السنين وانتشار أهل الإسلام واتساع رقعته. كم حصلت محاولات في إعدام من يوجد عنده مصحف أو حبسه أو أو أو، وانظر ما شاء الله الآن الحفاظ في كل زمان ومكان. ثم يأتيك طفل صغير تجد صوته في غاية الجمال، من منكم يسمع إلى صوت القارئ يحيى صدقي؟ لا تعرفونه؟ يحيى صدقي، يعني هذا مقرئ صغير وصوته جميل، والآن على صغر عمره يعني يهتم بدعوة غير المسلمين يقرأ عليهم القرآن فيتعجبون وينتفعون إن شاء الله. فهذا كله من دلائل نبوة نبينا، أن الله قد جعل هذا ينتشر في الأرض أجمع. شوف كم يحارب الإسلام. وأما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظا عارفين وجهابدة عالم. أين حسام؟ الجهبد يا بني الخبير الناقد. فأنت قد تجد إنسان الآن من ضمن مشروع شيخ يحيى يهتمون بالحفظ، لكن هل يهتمون بالنقد؟ قد تأتي إلى أحد حفاظهم وتسأله عن حديث مثل فلاني، يقول هذا أخرجه أبو داود، تقول له هل هو صحيح؟ يقول لك لا أدري. هذه البرامج بودنا أنه يجمع معها قضية النقد حتى يكون الحافظ عارفا جهبدا يستطيع النقد، وجهابدة عالمين وصيارفة ناقدين. يعني شوف الصيرفي، لما أنت لديك عملة لا تعرفها مزور تذهب إليه يقول هذا مزور. طبعا هذا الكلام أخذ من أقوال النقاد كأبي حاتم وغيره بوقائع، ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا أيضا أخذت من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى أن الإمام أحمد صححه والحديث فيه مقال، لكن هو هنا لم يأتي به كحديث فلا عيب. فتنوعوا في تصنيف. إذن المصنفات في السنة النبوية وفي خدمتها كثيرة جدا. يعني فقط عندنا كتاب ابن الصلاح، قال ابن حجر قال لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومنتصر. يقول فتنوعوا في تصنيفها. يرحمكم الله. ماذا يقول المالكية يا شيخ حسام في الرجل إذا عطس؟ هل يشمته تشميل فرض عين أم فرض كفاية؟
سموه شيخ سنة الكفاية
عند المالكية.
هي سنة كفاية يعني لو فعل بها بعضهم لا
أجزاء. صح، هذا عند الجمهور، لكن عند المالكية فرض عين. يقول وتفنن في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأ وأعمها نفعا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وأيسرها. طبعا هي الشيخ تسرها كلها هي منصوبة إن كان
من أحسنها
ومن أحسنها. نعم نعم أحسنت. وإذن وإيسرها مؤونة وأحسنها قبول عند الموفق عند الموافق والمخالف وأجلها موقعا عند الخاصة والعامة. صحيح أبي عبد الله، أنا أصبح مبتدأ. صحيح أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، ثم صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابور، ثم بعدهما كتاب السنن لأبي داود. هاي تبدأ من هنا، يعني هذه مسألة علمية، ما هو أفضل السنن بعد الصحيحين؟ يرى المزي علينا وعليه رحمة الله أنه سنن أبي داود، ويرى الشيخ عبد الله السعد حفظه الله أنه سنن النسائي. النسائي
مش الترمذي.
هناك من يرى الترمذي بسبب الفوائد التي تحف الكتاب من الجرح والتعديل والعلل والكلام في الرواة، لكن من حيث الأصحية والقوة بعضهم قدم سنن أبي داود بسبب مقولة أبي داود قال وما لم قل في شيء فهو صالح. لكن نحن من خلال التجربة لما قرأنا النسائي في المجتبى لا يترك حديثا ضعيفا من غير تكلم فيه إلا نادرا، فيكون هو الأجود بعد الصحيحين، ثم هو أكثر الكتب يعني تشبها بصحيح البخاري واستجلابا للفوائد الفقهية عند الأبواب أكثر من سنن أبي داود. لكن مع ذلك هذه مسألة اجتهادية، يعني هنا لما يقال خلاف الرأي لا يفسد في الود قضية، يعني لا نجعلها الأمر للمناضحة، لا هذا أفضل وهذا أفضل. نعم قال ثم بعدهم
كأنه يعني المشهور عند العلماء
هذا المشهور
أبو داود،
هذا المشهور. نعم وأنا لما ذكرت الرأي ذكرت شخص واحد اللي هو الشيخ عبد الله السعد، وذكرت يعني سبب قوله هذا.
أما شيخنا المزي اختار في كتابه عن سنن النسائي هو الله أعلم ألم يختار الكبرى ولم يختار الصغرى؟
لا اختار المجتبى والكبرى اثنينهم، لما يأتي بالكبرى يقول في الكبرى، وفي الكبرى التي اختارها رواية عبد الأحمد فيها كتاب المواعظ وكتاب الملائكة وكتاب الشروط كتاب آخر نسيت اسمه، أربع كتب موجودة في الكبرى غير موجودة في المجتبى. نعم. لكن شوف الغريب، الذين حققوا الكتاب المجلد الخامس أو الرابع كان شيخ شعيب خرج الأحاديث وذكروا أن كتاب السنن الكبرى للنسائي فقد وغير موجود، وهذا يعني كبير الخطأ عندهم بهذه التعليقة. قال ثم كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. لماذا نقرأ المقدمات ولماذا نعرف أصول الكتب؟ الآن لما ننقل من كتاب الترمذي نقول جامع الترمذي، لا نقول سنن الترمذي، لأنه سماه الجامع الكبير المختصر، فشوفنا موصفه بالجامع. ثم كتاب السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ما جه الصواب بالهاء وليس بالتاء القزويني باعتبار أن أهله هكذا مثل وارة ومندة، وإن لم يبلغ درجتهم. شوف يعني مزي يأتيك بالفوائد والعوائد يعني تأخذها يمنة ويسرى، وله مقولة قال غالب ما ينفرد به ابن ماجة ضعيف. قالوا لكل واحد من هذه الكتب الستة مزية يعرفها أهل الإسلام. فعلا نحن سنن أبي داود يعني يتكلم أحيانا يتكلم على الأحاديث الضعيفة، ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل، هو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل يعني من نفس المدرسة، لا له مزية. ثم الكتاب خالص بأحاديث الفقه، كتاب السنن لأبي داود. الترمذي فيه الأحكام على الأحاديث، جميع الكتاب محكوم عليه، ما خلا 86 حديثا، وفيه أيضا فوائد فقهية وفوائد الجرح والتعديل وفوائد في العلل. النسائي أيضا المجتبى نادرا أن يسكت على حديث ضعيف، نادر جدا، واسمه مجتبى، اجتباه من السنن الكبرى، والسنن الكبرى 11,000 حديث و 924 حديث، بينما المجتبى 5,751 حديثا. فكل كتاب له ميزة. أما سنن ابن ماجه ميزته أن فيه زوائد على الكتب الخمسة الباقية بقرابة 1,148 حديثا، هذا هو الذي يجعل له ميزة، كثرة الزوائد. لكن لدينا مشكلة أن غالب هذه الزوائد ماذا فيها؟ ضعيفة كما نص عليها المزي. قال فاشتهرت هذه الكتب بيد الأم. هنا يبين لك لماذا تهذيب الكمال تعريف برجال الكتب الستة، لأن هذه أشهر كتب الإسلام، فهي الكتب الأصول، نسميها الكتب الستة لأنها ستة، ونسميها الأصول هي تقريبا أصول الإسلام. أما تسميتها بالصحاح فهي تسمية ليست حادثة 100%، يعني رزين بن معاوية العبد السرقسطي المتوفى عام 544 جماحة سماها تجريد الصحاح، سماها بالصحاح، لكن يعني عند المتقدمين استخدامهم تسميتها بالصحاح استخدام قليل، لكن عند المعاصرين بكثرة. نحن لا نقول الصحاح ستة، نقول الكتب الستة أو الأصول الستة. الحمد لله. ولذلك لما قال ياقوت الحموي عن كتاب جامع الأصول، قال جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها، يقول حتى أني أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط، فسماها بالكتب الستة. طبعا جامع الأصول للأسف الشديد كتاب عظيم لم ينل من طلاب العلم البر والإحسان،
يعني بالعمل على تحقيقه،
لا لا تحقيقه جيد، حققه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله تحقيقا بديعا، لكن نقول من حيث القراءة، من حيث الحفظ، من حيث الاهتمام، من حيث الرجوع إليه، كتابهم جدا إن هو أتاك بطريقة يعني لخص الكتب تلخيص حسن غير مخل، وجعله على أبواب الفقه، وأبواب الفقه جعلها على حروف المعجم، ثم يشرح لك الغريب. فطبع قبل الشيخ عبد القادر الأرناؤوط تحقيق حامل الفقهي، طبعة يعني بسيطة أخرجه من المخطوطة إلى المطبوع، لكن الشيخ عبد القادر حكم على جميع أحاديثه، والشيخ عبد القادر في الأحكام أقوى من الشيخ شعيب، وأيضا في الأحكام أجل من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة خير وفضل وأحسن. إذن يقول ولكل واحد من هذه الكتب الستة مزية يعرفها أهل هذا الشأن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام وعظم الانتفاع بها وحرص طلاب العلم على تحصيلها. هنا يبين لك لماذا اختار هذه الكتب، وصنفت فيها تصانيف يعني فيها عليها لأجلها، وعلقت عليها تعاليق يعني مثل السندي، حاشي على البخاري، حاشي على مسلم، حاشي على أبو داود، حاشي على النسائي، حاشي على الترمذي، حاشي على ابن ماجه، حاشي على النسائي. وكذلك الشيخ عبد الملقن ألف شرح بديع لصحيح البخاري في 36 مجلدة، ثم أتى إلى مسلم أيضا أبو داود وهكذا. لكن الحديث اللي مر عنده تقدم في البخاري لا يكرره في مسلم، يحيل إلى البخاري. فهنا لما يقول وصنفت فيها تصانيف وعلقت عليها تعاليق، بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون، بعضها تتحدث عن المتون، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، هذا الكتاب مما يختص بالأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك، وكان من جملة ذلك كتاب الكمال الذي صنفه الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمة الله عليه. اللهم ارحم المسلمين أجمعين في كل زمان ومكان. في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب الستة، وهو كتاب النفيس كثير الفائدة، لكن لم يصرف مصنفه رحمه الله عنايته إليه حق صرفها. شوف هنا، لما تألف كتاب صغير أو كبير اجعل جميع جهدك عليه، لأنه هذا سيكون مثل الغلام. ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاء تاما، ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في كتابه تتبعا شافيا، فحصل، شوف النتيجة، فحصل، شوف هنا قبلها فارزة، لو جعلنا فارزة منقوطة أيضا يصح باعتبار أن ما قبلها سبب لما بعدها، وهذه أمور اجتهادية. فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال، يعني أخفل بعض الأسماء وأخل أخطأ في بعض الأشياء. يعني حتى أنت لما تكتب مو فقط تستخرج من عقلك كلمات وتسود فيها الصفحات، كل كلمة تكتبها لها معنى، هكذا حينما تؤلف أو نعم. قال: ثم إن بعض ولده ممن لم يبلغ في العلم مبلغه ولا نال في الحفظ درجته، رام تهذيب كتابه وترتيبه واختصاره، واستدرك بعض ما فاته من الأسماء، يعني الأب، فكتب عدة أسماء من أسماء الصحابة الذين أغفلهم والده من تراجم كتاب الأطراف. شوف عندنا الأطراف في معرفة الأطراف للحافظ بن عساكر، المتوفى عام 571. ابن عساكر مو قلنا ألف تاريخ دمشق واستغرق بالعمر، ألف كتاب جمع به أطراف السنن الأربعة، السنن الأربعة، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ما معنى الأطراف؟ الأطراف يعني سميت أطراف لأنه يأتيك بطرف الحديث ولا يأتيك بجميع المتن، ثم يأتيك بسنده، سميت أطراف. الآن مثل تحفة الأشراف في معرفة الأطراف: إن حديث إنما الأعمال بالنيات، خاء حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، ميم سوق كذا يجمعها لك هكذا، هاي الأطراف. هذا أيضا من الكتب المهمة، ولذلك إذا تنظر إلى المزي حينما ألف كتاب تحفة الأشراف، ما الكتب التي اعتمدها؟ جاء إلى كتب المساعدة وجاء إلى الكتب الأصلية. وأنت لما تألف أي كتاب قد تجعل أشياء عندك أصول ترجع لها، وعندك أشياء مساعدة ترجع لها. فجعل جاء على الجمع بين الصحيحين لخلف بن خلف الواسطي، والجمع بين الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، وكل واحد من هؤلاء قد توفي عام 401. وجاء إلى كتاب الأطراف لابن عساكر، جمع الكتب الستة. إذا صار عنده يعني ثلاث كتب، مجموعة كتب مساعدة، لو أنه اعتمد المزي فقط على هذه الكتب وألف لنا تحفة الأشراف، الكتاب سيكون فيه خلالات كثيرة. هو لا، رجع على البخاري، ورجع على مسلم، ورجع على أبو داود، ورجع على الترمذي، ورجع على ابن ماجه، وكل كتاب عدة نسخ. يعني ابن ما نسائي اعتمد على 9 روايات، يعني الرجل جمع جميع ما يتعلق بالمادة، الأصول والفروع، ثم ألف تحفة الأشراف، بحيث لا يوجد حديثي الآن على الأرض إلا وينتفع من هذا الكتاب. ثم ألف هذا الكتاب، لا يوجد حديثي إلا وهو يحتاج. ثم العلماء عاشوا قرون يخدمون هذا الكتاب. يعني لما ترجع إلى تذهيب تهذيب الكمال، ولما ترجع إلى كمال تهذيب الكمال، ولما ترجع إلى الكاشف، ثم خلاصة الخزرجي، ثم ترجع إلى تهذيب التهذيب، استفاد من هاي الكتب السابقة، ثم تقريب التهذيب إلى يومنا هذا. لما ظهر في الناس كتاب تحرير تقريب التهذيب، وأنا اجتهدت في وقت أن فيها أخطاء، ألفت كتاب كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير تقريب لهم. يعني شوف هذا الكتاب اللي ألف المزي وفاته 742 إلى حد أنها 1442، لي حد الآن خدمة هذا الكتاب قائمة على 700 سنة. فهكذا لما الإنسان يتقن عمل يبقى سنين طويلة. يعني أنا يوم أمس بدأنا أول درس في شرح كتاب معاني الصلاة. أنا متى شرعت في هذا الكتاب الصغير جدا؟ شرعت به وأنا في العراق، ثم جئت هنا، ثم في الريحانية، ثم أنتم كل واحد منكم ألف بحيث، وكانت بحوثكم في غاية الضعف، ليس جميعكم يعني البحوث الجيدة بحث شيخ حسين، نعم، وبحث أنس عليان أحمد منصور، وأيضا يعني بعض الأشياء جيدة. على كل حال، على كل حال أيها السادة، نعم، فيشوف الإنسان يعني يتعب في شيء يبقى أبد الآباد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فهنا يقول، ثم يقول عاد هنا الأطراف: الذي صنفه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي معروف بن عساكر رحمه الله، وأسماء يسيرة من أسماء التابعين من كتاب الأطراف أيضا، وكتب عدة أسماء ممن أغفلهم والدهم من كتاب المشايخ النبل. هذا كتاب خاص بأسماء مشايخ الكتب الستة، حتى تنظر كيف أن خدمة الكتب الستة خدمة متنوعة. أيها الفتى محمد دباس، هل لديكم زهورات يا بني؟
عندنا أشياء يعني كالكذي في هذا الأحمر، وفي نوع من الأعشاب
كركديه. لا نجي منها.
كركديه. زعتر البر أقرب للزهور.
تمام. كله يصلح. يقول نعم. الذي صنفه الحافظ، نعم، قل وكتب عدة أسماء من أخفله والده من كتاب مشايخ النبل، الذي صنفه الحافظ أبو القاسم بن عساكر أيضا، ولم يزد في عامة ذلك على ما ذكره الحافظ أبو القاسم شيئا، فوقعت عامة تلك الأسماء المستدركة في الكتاب مختصرة منتفة. شوف يا سلام، ما لها من عبارة جميلة، منتفة، ولا يحصل بذكرها كذلك كبير فائدة. ووقع في بعض ما اختصره بلفظه من كتاب والده خلل كبير ووهم شنيع. يعني هنا وهم شنيع، مثل دار قطني لما يروي عن راوي يقول هذا الحديث يسقط ألف حديث. يقول فلما وقفت على ذلك أردت تهذيب الكتاب وإصلاح ما وقع فيه من الوهم والإخفاء، اللي هو الكمال في أسماء الرجال، واستدراك ما حصل فيه من النقص والأخذ. شوف هنا استدراك النقص، أضاف كم؟ أضاف ثلثين عدد الكتاب من الكتاب. فتتبعت الأسماء التي حصل، فعد تقول لي لماذا إذا سماه تهذيب؟ نعم فيه تهذيب، لأنه هو اختصر أشياء غير نافعة، صحح الأخطاء. وفتتبعت الأسماء التي حصل إخفالها منها جميعا، فإذا هي أسماء كثيرة تزيد على مئات عديدة من أسماء الرجال والنساء. ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب. من المقصود هنا؟ البخاري، مسلم، وداود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. أتى إلى مصنفات أخرى في الأدب المفرد وشمائل الترمذي وغيرها من كتب الحديث، مسند علي للنسائي، وهكذا مثل كتاب التفرد لأبي داود، نعم، كتاب التفسير لابن ماجه، نعم. قل فإذا هي تجتمع على أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب الستة ولا في شيء منها، فتتبعتها تتبعا تاما. شوف انتبه، تاما، يعني أنت لما تعمل دراسة احرص أن تكون دراستك تامة. وأضفتها إلى ما قبلها، فكان مجموع ذلك زيادة على 1700 اسم. الله أكبر. تيرجع الآن إلى تهذيب الكمال، كم عدد الرواة؟ 8202، منهم 1700، يعني كم أضاف إلى الكتاب؟ يعني قرابة خمس الكتاب أو أقل من خمس. لو عندنا أحد يدرس يوسف كان طلع عندنا نسبة مئوية. نعم، من الرجال والنساء. فترددت بين كتابتها مفردة من عن كتاب الأصل. شوف الواحد لا يتعجل في الشيء، أول شيء أراد أن يجعلها في كتاب مستقل، لكن لما يجعلها في كتاب مستقل راح يبقى طالب العلم يراوح بين كتابين، واحنا نريد يرجع الى كتاب واحد يجعل هذا ام. وايضا نستفيد منها من سوره ام الكتاب وجعلها كتابا مستقلا بنفسه، وبين اضافتها الى كتاب الاصل. ونظمها في سلكه. كيف نظمها في سلكه؟ يعني يدخلها في مواطنها، مثل ماهر ميم ألف، وحتى تهذيب الكمال ما عندنا، ما عندنا ماهر يدخل في مكانهم. أنتم تعرفون السيوطي ألف كتاب الجامع الصغير 10179 حديث، لما الكتاب شاع بين الناس أتى بزوائد، لكن الزوائد أصبحت بكتاب مستقل. لماذا؟ لأنه مو بسهولة يأتي بالزوائد اللي هي قرابة 4630 حديث ويضاح بها. إجا النبهاني أدخل الزيادات، ماذا سماها؟ سماها الفتح الكبير. الشيخ الألباني لما ألف صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيف الجامع الصغير وزيادته، ماذا صنع؟ كتب بعدها الفتح الكبير، إنه اعتمد على الفتح الكبير. لكن الفتح الكبير ما مشهور عند الناس مقدار ما مشهور الجامع الصغير. فهنا أراد أن يجعلها في كتاب مستقل ونظمها في سلك، فوقعت الخيرة، يعني كأنه قد استخار على إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سلك وتمييزها بعلامة إيه؟
تفوز بل تميز
إيه؟ تفوزها عن يعني من
تفرزها
عنها، مفروزة عنها. يعني طبعا هو كان يستخدم الألوان في ذاك الزمان، يعني هكذا شيء يجعله بلون آخر علامة. إذا فيكم أحد قرأ بكتاب ميزان الاعتدال، تذهب إلى ميزان الاعتدال ترجمة حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، تجد قبل الاسم صح. ولما ألف الكتاب، اسمح لي بيفترك حبيبي، لما ألف الكتاب ويذكر حماد بن أسامة هنا يكتب هنا بالحاشية صح، لما جاءت الطباعة يتدخل بصح هنا، فتجد صح حماد بن أسامة. فهذه يعني أشياء خارجة. فهنا المزي هذه الزوايا التي ذكرها علمها بعلامات مغايرة. طبعا كان عند المحقق الظاهر أشار بهامش إلى قال وجعلت لكل مصنف علامة، شيء آخر. البخاري خاء، مسلم ميم، أبو داود دال، ترمذي تاء، النسائي سين. شوف النسائي سين، لما يأتينا شخص يؤلف كتاب وهو لا يفقه بالكتب جيدا ولم يقرأ هذه المقدمات، قد يبذل جهد لكن يأتيك بأغلاط، يربك نفسه ويربك الناس. يوجد شخص محمد سيد سعيد بسيوني زغلول، أنا ربما أخطأ باسمه، ألف كتاب استغرق في تأليفه ربع قرن، سماه موسوعة أطراف الحديث، والكتاب نافع جدا، يعني أتاك إلى يعني قرابة 100 كتاب وفهرسها جميعا. ماذا رقم للنسائي؟ نون. لماذا؟ لأنه لم يرسخ في هذه العلوم، فأتى بمصطلحات رديئة. يعني الآن أنا لما حققت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إلى أشهر طبعة، طبعة المسند الجامع تحفة الأشراف، جعل الطبعة على تحفة الأشراف المسند الجامع حتى ما أكثر الأرقام التي تربك الناس. آنس يوميا أشرح من جامع الترمذي، حتى الأخ الذي أرسل له جامع الترمذي وأعطيه الرقم يقول لي ها الطبعة اللي عنده الرقم يختلف، وأنا أشرح هذا. الآن صرت كلما أرفعه على التليجرام أكتب جامع الترمذي رقم 1109
طبعة،
لا ما أكتب طبعة، وهو في طبعة أحمد شاكر 1208 وهكذا. فشوف الإنسان يعني عليه أن لا يربك لهم. الآن في دار التأصيل طبعاتهم جيدة، لكن لديهم شيء في غاية السوء، وهو يأتون بأرقام جديدة ويربكون الناس، وأول ما يضرون أنفسهم بحيث يجعل الناس تزهد في ذلك. أنا يعني جميع تحقيقاتي السابقة قلت لا تنام استيقظ يا بني، في جميع مؤلفاتي التحقيقات السابقة لما أحيل إلى صحيح البخاري أحيل جزء الصفحة طبعة ذات ثلاثة أجزاء، ثلاثة مجلدات تسعة أجزاء، ورقم الحديث طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم أحيل إلى رقما، أحيل إلى جزء الصفحة طبعة اسطنبول التي طبعت عام 1264 في اسطنبول 1224 هجرية. يعني هذا أول ما طبعت قديم طبعة في 8 أجزاء، وأحيل إلى طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، فجميع تحقيقات على هذه الطريقة. فهنا أنت لما تعرف أن العلماء أن تهذيب الكمال وفروع تهذيب الكمال تطلق على كتاب النسائسين، لا تأتي بكتاب وتصطلح مصطلح صحيح لا مشاحة في الاصطلاح، لكن أنت لما تفعل هكذا راح تربك الناس أولا، ثم يزهد الناس في مادتك ثانيا. ولك أسأل الكتاب من فيكم يرجع إلى موسوعة أطراف الحديث؟ يعني أنا قديما كنت أرجع له كثيرا، لكن الآن أصبحت وسائل عديدة جدا تخدم وهكذا. لكن الرجل يعني قدم جهد مبارك جزاه الله خيرا، لكن يعني يرحمه الله اجتهاده في ذكر الرقوم الجديدة ليس في محله. نعم.
البخاري
نزله بخاء ايضا ولا باء؟ لا، البخاري استثنانا بخ المزي، بينما هو رقم له خد
خد
خادل، يعني البخاري هذا بالمفرد. بينما هو كان عليه ان ياخذ المزي، المزي مدرسه. قلت الان اكثر من مره انه لا يجد حديث يستغني عن كتابه، فكيف اتي بمصطلحات جديده اربك فيها الناس؟
شيخنا
يعني مثلا منو فيكم يتعلم لغه تركيه؟ لما تاتيك هالا وتيزا مو تربوتشيرك؟
نعم.
لانه غيرهم فيها، فلما الناس مصطلح على شيء تاتي انت تصطلح شيء اخر تربك. نعم.
شيخنا هلا هو ذكر انه اضاف ايضا اسماء غير لاصحاب الاصول السته لكن كتب البخاري.
نعم. اي شو الفائده؟
لا يعني شو لا من غير نحن الكتاب اسمه تهذيب الكمال بالتابع، يعني فيه اسماء رجال الكتب السته اليس كذلك؟
يا كتاب تهذيب الكمال فيه اسماء رجال
مختصر.
نعم
ليس مختصر، وهذا فيه فائده يعني فيه فائده. انت مباشره لما ياتيك راوي ان البخاري خرج له في الادب المفرد ولم يخرج له في الصحيح، وهذا فيها يعني فيها فوائد. ثم وين انه كتاب يعني الان ايهما اكثر الناس يرجعون الى الكاشف ام الى تقريب التهذيب؟ الكاشف
مشهور اكثر هو التقريب.
الكاشف
كان ذهب الى نادى عن الاصول السابقه، كان اعتماده مع الكاشف لان في خلاصه الطب الذهبي. يعني في موضوع الصفات كان حاجه موجود ترب بشراوي معروف ذكر في المقدمه انه يعني كان في احكام يعني دقيقه اكثر من تقريب التهذيب. تقريب التهذيب مسافه الفهرس لتهذيب الكمال.
زين أنا ذكرت طبعات عديدة، يعني طبعة فقط الشيخ محمد عوامة طبعة التاسعة، واذهب إلى الكاشف أيضا حقق الشيخ محمد عوامة، اذهب كم طبعة لهم؟
طبعة
واحدة. هذا مثال، وطبعات التقريب يعني كثيرة جدا جدا جدا. تمام؟
شيخ لا نستطيع أن نأتي بالفوائد الموجودة في الكاشف ونضعها في التقريب؟
هو الشيخ محمد عوامة صنع هذا الشيء في طبعتيه، للتقريب أتى بحكم الكاشف وبالكاشف أتى بحكم، لكن الأخ أحيانا يظهر أنه حينما يقرأ يفتح عين ويغمض عين.
طيب شيخنا ممكن سؤال؟
لأنه الحافظ ابن حجر حكم على جميع الرواة، والذهبي أغفل كثيرا من الرواة، هذا واحد. الأمر الآخر يعني النسبة يعني كبيرة جدا، يعني أكثر من 1000 ترجمة التقريب تدل على. لكن دكتور بشار لما يقول هذا القول هو لديه لحام على الحافظ بن حجر، وألف تحرير التقريب مو صحيح؟ ولذلك نحن أجبنا عن بعض أمره
شيخنا،
وأنا لم أنتفع بشيء بهذا العمل، بل نلت ما نلت منه من الاتهام والكلام الزور، ما الله وحده ينصفني منه إن شاء الله.
الله يبارك فيك. شيخنا بالنسبة للموضوع بعضهم يعني من المعاصرين بيقول من الأفاضل يعني بيقول إنه ابن حجر بذاته يعني وقت اللي ألف تقريب التهذيب.
أيوة ماركس ديارسن. يا كده
من
إنه. بس خلنا نكمل إحنا بعدين نسأل. يقول وجعلت لكل مصنف، شوف مصنف ما قال لكل مصنف، لماذا؟ لما ديت على صحيح البخاري على أدب المفرد على جزء القراءة على رفع اليدين على خلق أفعال العباد وهكذا. فإن تكرر الاسم في أكثر من مصنف واحد اقتصرت على عزوه إلى بعضها في الغالب. يعني أحيانا البخاري يروى عنه في الأدب المفرد وعنه في البخاري، ما في داعي يقول خاء وبخ، يكتفي بخاء. نعم. ثم أتاك بالرقوم، هاي الرقوم مهم جدا. أنت لا ماذا تستفيد لما تقرأ هنا المقدمة والرقوم؟ لأنك حينما تؤلف كتاب تسير على منهج واحد، ثانيا تبين للناس. يقول فعلامة ما اتفق عليه الجماعة الستة في الكتب الستة عين، يعني الجماعة، وعلامة ما اتفق عليه أصحاب السنن الأربعة في سننهم الأربعة أربعة، وعلامة ما أخرجه البخاري في الصحيح خاء، وعلامة ما استشهد به البخاري في الصحيح تعليقا خت. هذه مهمة جدا،
تعليقا
البخاري تعليقا، يعني البخاري لما يأتي عن راوي يقول قال فلان، هل هذا خت أم أنه خاء؟ مهمة جدا نرجع لها. وعلامة ما أخرجه في كتاب القراءة خلف الإمام زاء، بس هذا زاء القراءة خلف الإمام زاء، هي يفترض راء وليس زاء. على كل حال
مزاه هي زيارته في تحت الشعر، كان يقول كلما ذكرت فيه زار فهو زيارتي، وكلما ذكرت فيه كف فهو استدراك ابن عساكر.
بس لا تستعجل، لا تستعجل. قول علامة ما أخرجه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، البخاري ألف كتاب القراءة خلف الإمام باعتبار أن مذهب الحنفية أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام لا بالسرية ولا بالجهرية، وألف هذا فيه رد عليهم. وهنا رقم زاء هو ليس الزاء راء، وأخذ راء من أي شيء؟
القراءة.
القراءة نعم. وعلامة ما أخرجه في كتاب رفع اليدين في الصلاة يا، وعلامة ما أخرجه في كتاب الأدب بخ، وعلامة ما أخرجه في كتاب أفعال العباد عين خاء. طبعا هذا فيه فوائد عجيبة جدا، أخذها الشيخ عبد الله الغليمان في شرحه لصحيح البخاري لكتاب التوحيد. وعلامة ما أخرجه مسلم في الصحيح ميم، وعلامة ما أخرجه في مقدمة كتابه ميم قاف. هذا مهم جدا، لأن المقدمة ليست من شرط الصحيح، مقدمة الصحيح مسلم. وعلامة ما أخرجه أبو داود في كتاب السنن دال، وعلامة ما أخرجه في كتاب المراسيل مد، وعلامة ما أخرجه في كتاب الرد على أهل القدر قد، وعلامة ما أخرجه في كتاب الناسخ والمنسوخ خد. شوف هذا خد، توهم موسوعة بسيوني أنه الأدب المفرد للبخاري. وعلامة ما أخرجه في كتاب التفرد، طبعا هذا التفرد من الكتب التي لم تصلنا والمزي استخدمه، يعني معناه ماذا نستفيد يا حسام؟ ماذا نستفيد؟
وجود بعض الأحاديث،
كتاب التفرد استخدمه المزي، وإحنا الآن نقول مفقود. يعني نفهم أن في القرن الثامن الهجري كان هذا الكتاب موجود.
استفاد أيضا من هذا الكتاب إنه النقولات عن ذلك الكتاب، يعني من الأسماء.
لا لا مو بس نقولات، ليس فقط نقولات، هو يعني يعتمد عليه بحيث جعله أصل وفرغ جميع الرواة الذين فيه جعله هنا. فالآن لما نبحث عن كتاب التفرد نجده، بل نجد أيضا ممن اعتمده وينقل منه كثيرا البقاعي المتوفى عام 885. هاي أمور نفهمها حتى نتوصل على الكتب المخطوطة وأماكن وجودها. قال وعلامة ما أخرجه في فضائل الأنصار صد، وعلامة ما أخرجه في كتاب المسائل التي سأل عنها أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل لام، وعلامة ما أخرجه في مستدرك حديث مالك كد، وعلامة ما أخرجه الترمذي في الجامع تاء، يعني الترمذي، وعلامة ما أخرجه في كتاب الشمائل تم. يعني هو يصير الرمز مختصر لشيء موجود. وعلامة ما أخرجه النسائي في كتاب السنن سين، وعلامة ما أخرجه في كتاب عمل يوم الليلة سي. طبعا هو عمل يوم الليلة جزء من السنن الكبرى، لكنه أفرد يعني لأهمية المادة ولجودة الكتاب. وعلامة ما أخرجه في كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إحنا انتقدنا هاي التسمية وذكرنا أن الشيخ أبا إسحاق الحويني قد اختصر الكتاب وأبقاه على اسمه، يعني مختصر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ما هو الانتقال على هذه التسمية يا حسام؟ ما هو الاعتراض؟ الخطأ في تسميته خصائص، الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب له فضائل جزاك الله خير. فنسمي الكتاب بفضائل، هذا اشربوه ولا تشربوا منه كثيرا، لأنه إذا من شرب منه كثيرا الكلية لا تستطيع أن تصفي، فسير يخرج هكذا يعني. عافاكم الله تعالى من جميع الأمراض والأدواء. قالوا علامة ما أخرجه ابن ماجه القزويني في كتاب السنن قاف، وعلى شوف صاحب الموسوع ماذا سماه؟ ها ابن ماجه القزويني يأخذ إيه من
ها.
وعلامة ما أخرجه في كتاب التفسير فق ولم يقع لي من مسند حديث مالك بن أنس لأبي داود سوى جزء واحد وهو الأول. يا سلام كم عظيم هذا الرجل حينما اعتمد على هذه النسخ. ولا من تفسير ابن ماجه سوى جزئين منتخبين منه، يعني مختصر، وما سوى ذلك مما سميته ها هنا فقد وقع لي كل واحد منهم بكماله ولا الحمد، يعني نسخ كاملة عنده من هذا الكتاب. ولهؤلاء الأئمة الستة مصنفات عدة سوى ذلك، هذه سنأخذها في مجلس لاحق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.